بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خريستوس أنستي. كل سنة وانتم طيبين عشان عيد ماري جرجس كمان. بنعمة ربنا نبتدي النهاردة رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كولوسي. رسالة كولوسي من الرسائل المناسبة لفترة الخمسين المقدسة، فيها كلام عن إزاي الواحد يعيش فكر القيامة ويبقى متشعبط في السماء وفرحان بالانتصار. وهي رسالة قصيرة 4 إصحاحات ناخدها في فترة الخمسين. كولوسي بلد في آسيا الصغرى، وبعت الرسالة بولس الرسول أثناء سجنه. يمكن بعضكم حضر قبل كده شرح حياة بولس. معلمنا بولس الرسول ما كانش واحد من التلاميذ الاتناشر ولا السبعين رسول، إنما زي ما حكالنا سفر الأعمال هو شاول الملقب بولس، يعني له اسمين، شاول ده الاسم العبري وبولس ده الاسم المدني أو اليوناني. وأتعرف بربنا يسوع في أعمال 9 لما ظهر له المسيح وهو بيضطهد اليهود وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني، وبعدين اتعمد وبدأ خدمته وقوبل برفض شديد. ازاي واحد يهودي متعصب يبقى مسيحي خادم كده؟ فرفضوا اليهود، حاولوا يموتوه في دمشق وحاولوا يموتوه في أورشليم. وبعد سنوات استقر به الأمر بقى يخدم في بلد اسمها أنطاكيا. أنطاكيا زي سوريا يعني. بعد كده بدأ رحلات التبشيرية. الرحلات دي بيطلع من أنطاكيا ويدخل في آسيا الصغرى، يلف ويرجع تاني أنطاكيا، وتاني رحلة دخل على اليونان، فيليبي وتسالونيكي وكورنثوس. وإحنا خدنا تسالونيكي الأولى والتانية، ودول يعتبروا أول رسالتين بعتهم بولس الرسول. خد 3 رحلات تبشيرية كبيرة. الرحلة الثانية كتب تسالونيكي الأولى والثانية، وأثناء الرحلة الثالثة كتب روميا وغلاطيا وكورنثوس الأولى والثانية. ده توقيت كتابة الرسائل أثناء الرحلات. وبعدين حصل أنه اتمسك في أورشليم لما نزل يقابل الآباء الرسل في عيد الخمسين أو عيد العنصرة. اتمسك واتسجن وترحل إلى روما. الكلام ده مذكور في سفر الأعمال، ويختم سفر الأعمال بوصول السجين بولس الرسول إلى روما ليحاكم أمام قيصر، ويتقفل سفر الأعمال على كده. يقول التاريخ أنه في سجن روما بعت 4 رسائل، بعت كولوسي اللي هندرسها دي، وبعت أفسس وفيليمون وفيليبي. كولوسي وأفسس وفيليبي دول بلاد، فيليمون ده واحد من تلاميذه، واحد من تلاميذه كان بخصوص عبد كده اسمه أنسيموس قابله في السجن. ورسالة جميلة من إصحاح 1. إذن رسالة كولوسي اتبعتت في نفس الوقت اللي اتبعت فيه رسالة أفسس ورسالة أخرى إلى فيليبي، من وقت وجوده في سجن روما في أول الستينات تقريبا من القرن الأول. بعد ما قعد شوية في السجن اتعرض على نيرون، والناس كلها كانت خايفة وحاسة انه نيرون ده هيموته، لانه نيرون كان مجنون بطبعه يعني، وقتل ناس كثيرة ابرياء. فما جاتش على بولس اللي اليهود بيدعوا عليه انه عامل فتنة، ونفس الادعاءات اللي كانت على المسيح له المجد بقت هي اللي على بولس الرسول، لانه ادعوا انه هو بيقاوم قيصر. انما ربنا تدخل يعني وطلع براءة وقال أنقذت من فم الأسد، قال كده، وقال في احتجاج الأول لم يقف معي أحد ولكن الرب قواني، الرب وقف معي وقواني. محدش في احتجاجه قدر يحامي عنه، لأن نفس القيصر ده ممكن يموت المحامي نفسه، فما كانش فيه عدل يعني. وخرج من السجن وقعد فترة يبشر ويكمل خدمته، ورجع تاني سجن روما، سجنوه تاني، ثم استشهد في روما على يد نيرون نفسه برضه. لكن بعد ما خرج من السجن كتب رسالة العبرانيين وكتب رسالة تيموساوس وتيتوس، ودخل السجن كتب تيموساوس الثانية اللي هي آخر رسالة كتبها بولس الرسول. إذن كولوسي هي مدينة بعتها بولس، بعت الرسالة بتاعته ليها عشان إيه؟ واحد من تلاميذه كان بيخدم هناك اسمه أبفراس، وهو كان بيبعت تلاميذه لكل البلاد يتابعوا الناس المؤمنين الجدد ويثبتوا إيمانهم، زي نظام الموعوظين يعني، لما يكون في ناس لسه بتتوعظ عشان تقبل الإيمان وتتوب وبعدين تتعمد. فأبفراس ده رجع له في السجن وزاره وقال له في شوية تساؤلات بيسألوها بتوع كولوسي، شوية مش فاهمين طبيعة المسيح. وعشان كده الرسالة دي بالذات هتلاحظوا انه بيتكلم عن طبيعة المسيح، يعني ايه المسيح إله وإنسان، صفاته الإلهية والإنسانية ازاي يجتمعوا في شخص واحد، ويعني ايه مات وقام. فهو هيشرح في الرسالة دي لأنه مبعوثة لناس عندهم تساؤلات مبتدئين في الإيمان، لكن كتير منهم كان اتعمد لكن عاوزين يعني ايه يستفيدوا في فهم سر المسيح. نبتدي الرسالة، بيقول بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله وتيموساوس الأخ، تيموساوس كان مسجون معه، إلى القديسين في كولوسي، إلى الإخوة المؤمنين في المسيح، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. كعادة معلمنا بولس بيفتخر أنه رسول، مش بالافتخار يعني البشري، لا هو دايما يحط اسمه في الأول يعني يحط العنوان بتاعه، مرة يقول عبد يسوع المسيح ومرة يقول رسول يسوع، لكن عاوز يقول هو الكاتب، فلازم يقدم نفسه الأول، ولأنه معاه تلميذه تيموساوس يحط تيموساوس معاه في صدر الرسالة في الأول. وبعدين يقول رسول بمشيئة الله، القديسين دايما حاسين ان هما بيتحركوا بمشيئة إلهية، يعني ايه؟ مش دي شغلة واحد اختارها لنفسه، لا ده اختيار إلهي. فهو ما عملش نفسه رسول وما اختارش الرسولية لنفسه، وهو هيجي في وقت يقول أنا ما استاهلش أكون رسول، لكن مشيئة ربنا جعلت مني رسول. وقال في حتة تاني أنا أصغر جميع الرسل، أنا الذي لست أستحق أن أدعى رسولا لأني اضطهدت كنيسة الله. فهو يذكر دايما أنه ما يستاهلش اللقب ده، لكن ربنا اداله اللقب ده فمش بينكره. ويقول تيموساوس ما يقولش الابن، يقول الأخ، ما هو دايما إيه إن كبر ابنك خوي، يعني هو ابنه روحيا طبعا بولس كان بتول، وده من تلاميذه المقربين يكبروا ويعتبروا أخ، ما يقولش عليه الابن، وإن كان في مرات تانية عشان يدي ثقة الناس لتيموساوس يقول لهم ده ابني. إلى القديسين في كولوسي والإخوة المؤمنين في المسيح. طب هو في قديسين في كولوسي؟ كلمة قديسين بتيجي في رسائل بولس ممكن تبقى كلمة عامة على الشعب المؤمن كله، كل اللي اتعمدوا واتمسحوا بالروح القدس ممكن يلقبوا بالقديسين، يعني كلكم ممكن تلقبوا بكلمة قديسين. كلقب بمعنى ايه؟ الروح القدس الساكن فيكم يجعلكم قديسين، وبيتقال في القداس القدسات للقديسين، ومعنى هنا على الشعب اللي هيتناول. ولما يتقال في الآخر سبحوا الله في جميع قديسيه، برضو دي تعود على المتناولين. ليه؟ لأن الإنسان يتقدس بالروح القدس. إذن لفظة قديسين لا تعني ناس معصومة من الخطأ، لا ممكن يغلطوا وممكن يبقى لسه فيهم ضعفات، لكن لأنهم بيجهدوا الروح القدس يقدسهم، فهم في طريق القداسة فاسمهم قديسين. والإخوة المؤمنين في المسيح نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. وده التحية المعتادة اللي شفنا زيها في تسالونيكي الأولى والثانية. نشكر الله، برضو تلاحظوا أنه في علامات كده واضحة وثابتة تقريبا في الـ14 رسالة بتوع بولس، أنه دايما يبدأ بذكر نفسه وبعدين المخاطب أو المرسل إليه الرسالة، وبعدين التحية الرسولية نعم لكم وسلام، وبعدين نشكر الله. كأنه كده له منهج في الكتابة، وكلها بتدينا كده دروس روحية، انك ابدأ كل شيء بالشكر. هيبقى في مشكلة زي اي رسالة ورا منها في مشكلة، لكن وماله لما نشكر ربنا على اللي احنا فيه قبل ما ندخل في المشكلة او الموضوع اللي شغلنا. فنشكر الله، دي قاعدة عند معلمنا بولس، وبيقولها حتى في الرسائل اللي في مشاكل ضخمة زي كورنثوس وزي غلاطية، وكان في مشاكل توجع القلب، ومع كده يبتدي الرسالة يقول نشكر ربنا الأول، نشكر ربنا على العز اللي احنا فيه، وعلى ان في ناس مؤمنة بالمسيح، وعلى ان ربنا ما سابش شعبه، وعلى ان يعني في حاجات كتيرة تستوجب الشكر. للأسف أغلب الناس دايما بص للحاجة اللي لسه ما حصلتش وبتنسى اللي حصل. أغلب الناس بص للناقص، يعني المطلوب والمرغوب فيه، مع أنه في حاجات كثيرة موجودة. لكن الإنسان الروحاني يعرف يشوف الموجود الأول، ويبص على الخير، ويبص على الستر، ويبص على النعمة، وما فيش مانع بعد كده يكمل صلاة ويقول له كمان يا رب افتكر كذا وكذا وكذا. نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح. بدأ الرسالة على طول هيلمح على طول على طبيعة الله، أن الله إلهنا في العهد الجديد لقبه الأساسي دلوقتي أبو ربنا يسوع المسيح. يمكن الله في العهد القديم هو يهوى أو إلهيم، يعني الله المجرد اللي لسه فيه نوع من عدم الإدراك بشخصيته أو بطبيعته، وكان يلقب أحيانا إله إبراهيم، إله إسحاق ويعقوب، أو إله دانيال، أو إله الأنبياء. إنما بعد ما تجسد المسيح وقال في لبس من رآني قد رأى الآب، بقى لقب ربنا له المجد أبو ربنا يسوع المسيح، لأننا رأينا الآب في ابنه. ونحن نؤمن بالآب ونقول له أبانا الذي، ونقول له في الآخر بالمسيح يسوع ربنا. نشكر الله أبو ربنا يسوع المسيح كل حين. برضو كل حين دي كنا درسناها في تسالونيكي، انه احنا كلنا بنشكر بس ما حدش فينا بيشكر كل حين. نشكر كل حين دي عاوزه تدريب، عاوزه جهاد، عاوزه تعود، وممكن تاخد سنين عشان الواحد يتعود ويتبرمج يقول اشكرك يا رب في قلبه طول الوقت، مع المرض، مع الضيقات، مع المشاكل، يصحى في نص الليل يقول اشكرك يا رب، اول ما يصحى الصبح يقول اشكرك يا رب، مع كل خطوة يخطيها، مع كل لقمة يأكلها. نشكر الله كل حين. مصلين لأجلكم، برضو بيحط مبدأ تاني روحاني ومتكرر في بقية الرسائل، أنه كراعي بيصلي لأولاده. هو مش عارف يروح لهم لأنه في السجن دلوقتي، في سجن روما، إنما أقل ما فيها بيصلي لهم على طول. فشوف واحد بقى في السجن بيصلي لبتوع فيليب وبتوع أفسس وبتوع كورنثوس وبتوع تسالونيكي وبتوع أورشليم وبتوع، بيصلي للكل. إذن الخدمة اللي تقدر تعملها لو مش طايل تروح للناس تعمل لهم إيه؟ صلي لهم. في واحد يبقى مش قادر على الزيارة، ما كانش في تليفونات وقتها ولا رسائل ولا إيميلات ولا، لكن اللي يقدر يعمله يصلي لهم ويبعت لهم رسالة مكتوبة على يد شخص. مصلين لأجلكم، استمعنا إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات. برضو لو تلاحظوا هي شبه قوي تسألونيك الأولى والثانية في المقدمة. ليه؟ كنا قلنا اللي فاكر أنه في أعمدة ثلاثة أساسية للحياة المسيحية، أنه الإنسان المسيحي لابد أن يتحلى بالإيمان والمحبة والرجاء. دي مذكورة في أول تسالونيكي وأول تسالونيكي الثانية، ودي أول كولوسي، مذكورة في كورنثوس 13. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. ليه؟ بدون إيمان لا يمكن إرضائه. ما هو لو ما صدقتش ربنا يبقى ما فيش علاقة بربنا. لو لا تؤمن بالمسيح كإله تبقى مش مسيحي أساسا. وبدون محبة تبقى كسرت أعظم وصية، لأن المسيح لما تسأل إيه أعظم الوصايا قال تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك، افعل هذا فتح. وبدون رجاء ما توصلش السماء، لأننا بالرجاء خلصنا. الرجاء يعني الأمل والعشم في ربنا وانتظار استجابة ربنا. إذن كل واحد فينا دايما يراجع نفسه على الثلاثة دول، هو أنا عندي إيمان؟ هو أنا عندي محبة؟ هو أنا عندي رجاء؟ اللي منهم تتولد بقى الفضائل الفرعية بقى، يعني تيجي بقى الخدمة وتيجي الصلاة المستمرة ويجي الجهاد ويجي حاجات حلوة كتير. سمعنا إيمانكم بالمسيح يسوع. هو الإيمان بيتسمع عنه إزاي؟ مش الإيمان ده حاجة داخلية؟ معلمنا يعقوب يقول الإيمان يبان في الأعمال وبالتالي يتسمع عنه. لما نسمع عن خادم مثلا بيجتهد جدا في خدمته وبيدي فوق طاقته، طب ما هو دور منه إيمان، إيه اللي بيخليه يعمل كده إلا لأنه يؤمن بأن ربنا يجازي كل واحد حسب عمله، فبيعمل باجتهاد شديد عشان عارف أن ربنا باصص له. لما يكون ناس مضطهدين ومحتملين الاضطهاد وفرحانين بالتجارب، طب ما ده إيمان، إيمان باين في صبرهم وفي احتمالهم. الإيمان بيبان في أن واحد يتعرض لظروف قاسية ويفضل دايما عنده ثقة أن ربنا بيعمل خير، فيبقى موقفه من الظروف دي يدل على إيمان. الإيمان يبان في أعمال. لما تقرأ عبرانيين 11 تلاحظوا أن تقريبا في 20 فعل مرتبط بالإيمان. يعني معلمنا بولس بيحلل شخصيات العهد القديم ويمسك كل شخصية يقول بالإيمان إبراهيم أطاع، بالإيمان موسى النبي تشدد، بالإيمان إبراهيم قدم ابنه، أو هابيل قدم ذبيحة حلوة. يبقى هنا قدم دي نتيجة إيمان، خاف زي نوح لما خاف وعمل الفلك بسبب الإيمان، موسى النبي وقف قدام فرعون كان شديد مش خايف بالإيمان. يبقى الإيمان دايما يظهر في شكل عمل معين. سمعنا إيمانكم بالمسيح يسوع. كمان الإيمان يبان في انتشار الكراز. يعني بتوع كلوسي بالرغم أن بولس ملحقش يقعد معاهم أو يخدمهم، ساب لهم أفراز ده تلميذه، لكن الإيمان بيجري. فسمعنا إيمانكم، يعني سامعين أن الحكاية بتكبر، زي ما وصفها المسيح خميرة صغيرة إيه تخمر العجين كله. فالإيمان يتحط كده ويكبر ويفرش لوحده، فيبقى ناس مؤمنين يتزايدون على طول، لأن كل واحد بيكلم اللي حواليه، ولأن الإيمان جوه قلبه بيتنقل بسرعة للي حواليه. سمعنا بإيمانكم ومحبتكم لجميع القديسين. برضو المحبة مش شعور، لأنها لو شعور ما يتسمعش عنه. لو المحبة محبوسة في القلب محدش يدرى بيها. إنما زي ما الإيمان يبان في أعمال، المحبة كمان إيه تبان في أعمال. الإيمان العامل بالمحبة. المحبة الحقيقية ليست كلام ولا مشاعر، المحبة ما تعب، عطاء، تضحية، خدمة، بذل. فالمحبة تبان طبعا لما الناس تسأل على بعض وتدي لبعض وتقف مع بعض تخدم بعض، يبقى في محبة بجد. ولو لاحظتوا برضو زي ما قلنا عبرانيين 11 ذكر لنا 20 فعل للإيمان، تلاقوا كورنثوس الأولى 13 ذكر لنا حوالي برضو 15 فعل للمحبة، إما فعل نفي أو فعل إيجابي. يعني مثلا محبة تتأنى وترفق، أو المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، يبقى في فعل إما إيجابي أو بالنفي. من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات. يبقى إحنا ليه بنجاهد؟ ليه بنتعب؟ ليه بنحتمل؟ ليه بنحب بعض؟ ليه إيماننا قوي؟ عشان عينينا على السماء. من أجل الرجاء الموضوع ليكم في السماء. يعني ما يحرك الحياة المسيحية دايما النهاية، إن إحنا عينينا على أبديتنا. فإن كان لينا رجاء موضوع في السماء، من أجل ده نتعب ونحتمل وننفذ الوصية ونثبت في الإيمان وكذا. الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل. إذن الإنجيل اللي بيقدم الحقيقة، كلمة حق الإنجيل يعني إيه؟ يعني الإنجيل هو مصدر الحق، الحق معلن في الإنجيل. اللي بيقبل الحق أو بيقبل الإنجيل يتولد في قلبه الإيمان والرجاء والمحبة. يبقى إيه اللي زرع في حياتهم الفضائل دي؟ كلمة حق الإنجيل. بقف عند الكلمة دي شوي، لأنه الإنجيل هو الخبر المفرح، مش كده؟ إيفانجيليون باليوناني عن الأخبار السارة والأخبار المفرحة. الأخبار المفرحة هي مجموعة من الحقائق أعلنها الله لنا. يعني مثلا الله محبة، دي حقيقة تقبلها ما تقبلها دي شغلانتك أنت، لكن دي حقيقة. لما المسيح يقول الحق الحق يبقى بيعلن حقيقة. لما يقول أنا هو نور العالم دي حقيقة. من يتبعني لا يمشي في الظلام، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو القيامة والحياة، أنا هو الخبز النازل من السماء. دي كلها حقائق، والحقيقة معلنة في الإنجيل. يقبلها زي ما قال المسيح ممكن الأطفال والبسطاء والحكماء والفهماء ما يقبلوهاش. إذن الحق معلن في الكتاب، لكن مش كل الناس ممكن تقبله. اللي بيقبل الحق ويخضع ليه يدخل في الإيمان. عشان كده يقول أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. إذن هم سمعوا الإنجيل بتوع كولوسي دول، قبلوا الإنجيل، عاشوا كده فترة وعظ، بقوا موعوظين، اتعمدوا، بقوا قديسين، لأنهم عايشين بقى في الإيمان والرجاء والمحبة. الحق ممكن يتغش. الشيطان بيعمل إيه بقى؟ بيقلب الحقائق، يا يضيف ليها يا يحذف منها يا يحط بدلها، يا يضيف يا يحذف يا يغير. لكن الحقيقة طبعا دي حاجة ربنا، ده إعلان ربنا. فبدل ربنا قال حاجة ما ينفعش حد يغير على كلام. وربنا يسوع نبهنا وقال لنا هيجي أنبياء كذب كثيرون ليضلون كثيرين. يبقى الضلال هو أن الحق يتغير، الحق المعلن في الكتاب يتغير، يبقى ده مش حق، لأن الحق هو للمسيح علمه لنا بس. في كلمة حق الإنجيل الذي قد حضر إليكم، يعني هو بيشوف كده أن الإنجيل وصل لكم، بيبقى دي حاجة حلوة أو الدنيا نورت عندكم لأن الإنجيل جي عندكم. حضر إليكم، واحد يسأل هو في الوقت ده الإنجيل ده كان مكتوب؟ لا مش مكتوب، لأن الإنجيل لم يكتمل كتابته بكتابات يوحنا الحبيب إلا في نهاية القرن الأول. طب وما يعني إيه الإنجيل حضر عندكم؟ الإنجيل ما كانش مجرد كتاب، هو الخبر نفسه، هو موضوع البشارة نفسه، اسمه الإنجيل. يعني لما كان بولس ولا بطرس ولا متى ولا يعقوب ولا أندراوس يروحوا أي بلد ويحكوا حكاية المسيح ويعلنوا أن المسيح بالحقيقة هو ابن الله المتجسد، وهو مخلص العالم بالصليب والقيامة، وهو اللي ذهب يعد لنا مكان في السماء، واللي هيقبله هياخد سر المعمودية ويسكن فيه الروح القدس. دي حقيقة يعلنوها، بدل الإنجيل. اللي بيقبل الحقيقة وربنا بيفتح قلبه وبيشهد ويعترف أن المسيح إله حقيقي ممكن يتعمد. لكن حتى لو ما كانش مجرد كتاب، هي حقيقة معلنة. حق الإنجيل الذي قد حضر إليكم، يعني الإنجيل حضر بمعنى أن الرسالة وصلت. كما في كل العالم، وهنا الواحد يتعجب، يا رب يعني في 30 سنة الإنجيل وصل للعالم كله؟ يقول كما في كل العالم، ده احنا في أول الستينات، ربنا يسوع له المجد صعد للسماء في أول الثلاثينات. في 30 سنة بولس بيقول الإنجيل حضر عندكم زي ما في كل العالم. دي حاجة عجيبة جدا. ده في الوقت ده من 2000 سنة لا كان في طيارات ولا قطارات ولا إيميلات ولا إنترنت ولا وسائل تليفون ولا تلفزيون ولا. طب إزاي الإنجيل حضر في كل العالم وانتشر بالسرعة دي؟ ده عشان فكرة تنتشر زمان دي ممكن تاخد مئات السنين، لكن الحقيقة المتكاملة المعلنة في الإنجيل من قبل ما يطبع الكتاب تنتقل بهذه السرعة، ده شغل ربنا، ده عمل ربنا. لأن ما تنسوش يوم الخمسين عيد العنصرة لما بطرس وعظ في 14 لغة كانوا واقفين بيسمعوا، مذكورين في أعمال 2، كل واحد منهم اللي تعمد يوميها 3000 واحد تعمد، رجع بلده بقى شغال، بقى هو كمان بيتكلم الإنجيل. فحصل انتشار سريع جدا من يوم الخمسين. بعدها بكم إصحاح نسمع عن واحد من الحبش وزير فيلبس المبشر يقعد معاه أعداء ويعمده، ويرجع وزير الحبشة ده يبشر في الحبش. إذن ده كل شخص بقى مفتاح لبلد، فالروح القدس عارف يوصل الإنجيل حتى غير المكتوب لكل بلد عن طريق شخص مختار يقبل الإيمان بإيمان حقيقي كده ويتعمد ويبدأ الكراسم. وده اللي يخلينا مهما شفنا العالم النهاردة ضخم جدا وفي بليارات، مش كده يسموه، بلايين يعني من البشر، ما نستصعبش ده الإنجيل يوصل، لأنه كلمة الله حية وفعالة. فكلمة ربنا بتمشي زي النار في الهشيم كده، يعني احنا مش احنا اللي بنحركها، ده ربنا اللي بيحركها. لما يقول في أرميا 1: ها أنا ساهر على كلمتي لأجريها. أنا سهران إن أنا أخلي الكلمة تجري، أنت عليك ترمي البذرة وخلاص، إنما ده شغلي أنا. فهنا معلمنا بولس وهو في السجن، يعني هو محروم حتى من إنه يلف ويوعظ ويكرز بالإنجيل، بيقول الإنجيل حضر عندكم كما في كل العالم أيضا، وهو مثمر كما فيكم أيضا. يعني إيه الإنجيل مثمر؟ أصل الإنجيل مش موضوع نظري تقبله وتعتقد فيه وتفضل حياتك زي ما هي، لا، ما يبقاش إنجيل. أنت لو قبلت الإنجيل وعشت بيه تتغير على طول. وده أحد الأدلة اللي بنستخدمها في إثبات أن الإنجيل كتاب الله الحقيقي أو كتاب مقدس، مش بس الحجج العلمية والمخطوطات والترجمات والجيولوجيا والتاريخ، وفي إثباتات ضخمة أنه لا يمكن كتاب ده يتحرف، وأنه زي اللي في إيدينا ده كان في إيدين القديسين من 1500 سنة ومن 2000 سنة ومن 1000 سنة، هو هو. إنما كمان في قيمة أخرى أو في شهادة أخرى للإنجيل، شهادة عملية عبر كل الأجيال، أن الكتاب ده غير حياة ملايين من البشر تغيير حقيقي واضح، مش مجرد تغيير خيالي مثلا انفعال مؤقت، لا، ده في ناس كانت أشرار جدا بقوا أخيار جدا أو خيرين جدا بسبب الإنجيل. يبقى اسمه إيه؟ مثمر فيكم. كلمة الحق دي مثمرة. وده هنا يدينا سؤال مهم، هو أنت لما بتقعد مع الإنجيل حياتك بتتغير ولا لا؟ ما هو الإنجيل مش معلومات، لازم الإنجيل ده يثمر فيك، لأنه مكتوب بالروح القدس، والروح القدس له ثمر، يقول ثمر الروح محبة فرح سلام طول أنا. إذن لما بتقعد مع الإنجيل، الإنجيل يشتغل عليك، يوسع قلبك فتحب الناس كلها، فيبان عليك تغيير، يخليك فرحان مع أن الدنيا ما فيهاش فرح روح، لكن أنت فرحان بسبب الإنجيل، يبقى عندك طولة بال، يبقى عندك تعفف، يبقى عندك إيمان. يبقى الإنجيل مثمر فيكم، يعني كلمة ربنا بتغير في النفوس. وده أول مثل تقريبا أو أشهر مثل حكى المسيح، اللي هو مثل الزارع. لما حكى لنا حكاية بسيطة وفسرها بنفسه وقال خرج الزارع ليزرع، وبعدين البذرة وقعت على الأرض الأولانية والتانية والتالتة والرابعة، ثلاثة الأولانين ما طلعوش ثمر والرابعة طلعت ثمر. البذرة قال لنا هي كلمة ربنا، هي الإنجيل. وفي ناس تستقبل بشكل نظري كده سطحي مش هتعمل حاجة، وفي ناس تستقبل بفرح لكن بشكل مؤقت برضو ما بتطلعش ثمر، وفي ناس هم الدنيا ومشغوليات الدنيا وأطماع الدنيا مع أن نفسها تتغير ما بتتغيرش بسبب المشغولية، وفي ناس مركزة ومهتمة ومثابرة، فالكلمة إيه؟ بتثمر فيه. يبقى ربنا يسوع أكد على فكرة الإنجيل المثمر. يبقى برضو مش كفاية الواحد يسمع بس، لألا يكون بيسمع وما بيعملش يبقى الإنجيل غير مثمر. هو مثمر كما فيكم أيضا من منذ يوم سمعتم وعرفتم نعمة الله بالحقيقة. أهم خبر بيتقال في الإنجيل مش المطلوب منك إيه، ربنا عمل معك إيه، اللي بنسميها نعمة الله. إحنا تعرفنا عن نعمة من خلال الإنجيل، يعني إيه؟ الإنجيل كلمنا عن قد إيه ربنا أدانا نعمة. حتى في يوحنا واحد يبتدي الإصحاح يقول إيه؟ نعمة فوق نعمة. إن كان الناموس نعمة ربنا أداها لليهود، إحنا خدنا نعمة فوق الناموس بكتير، لأن الناموس بموسى أعطي، أما إيه؟ النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. يبقى الإنجيل أدانا حاجة جديدة اسمها النعمة، أو علمنا يعني إيه ربنا ينعم علينا بالحياة الأبدية من خلال المسيح. يعني إيه المسيح ينعم علينا بالغفران من خلال الإيمان بدمه والأسرار. يعني إيه ربنا ينعم علينا بروحه يسكن فينا ويعيش معانا بقية عمرنا. يعني إيه ربنا ينعم علينا بثمر الروح لما يلاقينا نطلبه ونجاهد فيه. يبقى كل ده اسمه النعمة. النعمة يعني دور ربنا في حياة الناس، والنعمة دي مش مدفوعة الأجر، يعني محدش بيشتري النعمة ولا بيدفع ثمنها. دي نعمة، نعمة يعني إيه؟ عطاء من الله المحب لأولاده، حتى لو أولاده البشر دول ما يستهلوش أو ما يملكوش يدفعوا الثمن. وعرفتم نعمة الله بالحقيقة. وعلى فكرة برضو إدراكنا بالنعمة ده مش موضوع نظري، ده برضو إيه؟ يدوم طول العمر وينمو. يعني كل ما ده الواحد يشوف أن نعمة ربنا أكبر، وكل ما ازداد الإنسان تواضعا كل ما أدرك نعمة ربنا أكثر. عشان كده يقول المتواضعون يجدون نعمة. يعني إحنا لا ندرك قد إيه ربنا منعم علينا. إحنا كل حاجة في حياتنا نعمة، الصحة نعمة والعمر نعمة والبيوت نعمة والشغل نعمة والنجاح نعمة والتفكير نعمة، كل حاجة نعمة. وبالأخص النعم الروحية زي الغفران وزي التوبة وزي الأبدية وهكذا. كما تعلمتم أيضا من أبفراس العبد الحبيب معنا الذي هو خادم أمين للمسيح لأجلكم. هنا القديس بولس كعادته ينسب الفضل لأصحابه. هو بيعتبر أن أبفراس ده خادم كولوسي المسؤول عنهم، فيحطه من أول إصحاح ويذكر فضله عن الناس دول. عاوز يقول لهم أنا عارف أن أبفراس علمكم الكلام ده مظبوط. كما تعلمتم من أبفراس العبد الحبيب معنا. العبد مقصود بها أنه عبد للمسيح زينا، والبعض بيعتبر أنه كان عبد وتحرر، لأن في الوقت ده كان فيه نظام عبيد. لكن غالبا يقصد بها أنه يعيش عبد للمسيح ويخدمه في كل مكان. وده يورينا أن معلمنا بولس ما كانش بيشتغل بنفسه بس، زي ما كان ربنا يسوع بيجيب تلاميذ ويبعتهم، القديسين الكبار دول كانوا يتلمذوا ويبعتوا ويتابعوا. هو صحيح يدور بنفسه من بلد لبلد ويتسجن هنا ويتضرب هنا، لكن الحكاية مش واقفة عليه. ده هو له تلاميذ بلا عدد، تيموساوس تلميذه وفيليمون تلميذه وأبفراس تلميذه وأنسيموس تلميذه وتيخيكوس تلميذه. نسمع عن أسماء كتير، عشرات من الأسماء، وكل واحد فيهم يستلم بلد ويقعد فيها ويكرس فيها ويرجع يدي تقرير لمعلمنا بولس، حتى لو اداله التقرير في السجن. ومعلمنا بولس يرشده وينصحه ويرجع تاني يكمل خدمته وهكذا. اذا تلاحظوا انه في ادارة كنسية، في نوع من التدبير يسموه الادارة الكنسية، يسموها التدبير. في حكمة في ادارة الكرازة حتى من الجيل الاولاني. دول بيتكلموا على العالم كله. صحيح العالم القديم كان يعني مش زي العالم دلوقتي، لكن برضو ما كانش فيه إمكانيات. ومع هذا تلاحظوا أنه إيه؟ يبعت رسالة هنا ورسالة هنا ورسالة هنا. ليه؟ لأنه له ناس في كل حتة، له تلاميذ في كل مكان، وكل واحد عارف دوره بيرجع تاني يدي تقرير. العبد الحبيب معنا الذي هو خادم أمين للمسيح. شهادة جميلة قوي لأنه من أجمل الكلمات اللي تتقال على أي خادم أنه أمين. كلنا نتمنى لما يخلص العمر ونقف قدام المسيح نسمع الكلمة دي: نعمة أيها العبد الإيه الصالح والأمين. ربنا يسوع يقول: من هو الوكيل الأمين الحكيم؟ والأمانة دي أصلها كلمة كبيرة، يعني الواحد أمين في صلواته ولا لا، أمين في تعليمه ولا لا، أمين في محبته للناس ولا لا، أمين في الالتزامات اللي عليه في دوره. ممكن واحد ياخد التعليم ما يكونش أمين فيه، يغير في التعليم يبقى عدم أمانة. ممكن واحد يتعلم حاجات معينة ما يعملهاش يبقى مش أمين. زي ما تقول إن يكون مثلا في حد بيشتغل ويقول لك الموظف ده مش أمين، مش أمين يعني إيه؟ بيجي متأخر ساعتين عن شغله، أو ما بيعملش شغله بأمانة، بيغش في الورق، أو مهمل في شغله. كل ده حاجات تدل على عدم أمانة. هنا بيوصفه يقول له: خادم أمين للمسيح لأجلكم. يبقى هو خادم للمسيح أساسا، لكن خدمته أهل كولوس. الذي أخبرنا أيضا بمحبتكم في الروح. يبقى هو اللي رجع لبولس يقول له: ولاد كولوسي بيحبوك قوي وبيحبوا المسيح جدا، وعندهم إيمان وعندهم رجاء وثابتين وعندهم أسئلة. فهو اللي جه أخبرنا بمحبتكم في الروح. إذن المحبة ما هيش تعلق بشخص، كما أنه بولس بيعمل معجزات ولا شخصية كده جذابة، لا، هي محبة روحية. الكل باصص لهذا القديس على أنه مصدر للغنى الروحي، زي ما كلنا بنحب قداسة البابا شنودة الله ينيح نفسه، أنه مصدر لغنى روحي. فهي محبة روحية بنتعلق به، لكن مش في شخصه بشكل بعيد عن الروحيات، لا، ده أبونا الروحي اللي حط رجلينا على الطريق الروحي واللي بيشفع فينا دلوقتي في السماء. من أجل ذلك نحن أيضا منذ يوم سمعنا، لما سمع أخبار كولوسي، لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي. هنقف عند دي بقى وناخدها بالراحة. يقول: من ساعة ما سمعنا أخباركم الحلوة دي، إيمان ورجاء ومحبة، وقابلين كلام الإنجيل والإنجيل مثمر فيكم وحاجة جميلة، قال من ساعة ما سمعنا لم نزل مصلين. الواحد يقول: طب ما هم أخبارهم حلوة، ما تصلي الواحد وحش. لا، هم مش كونهم كويسين ما يحتاجوش صلاة، لا، احنا عايزينهم يكبروا بقى، يطلعوا لدرجة أعلى. طب دول عندهم إيمان ورجاء ومحبة وثمر، إيه الدرجة الأعلى؟ يقول: مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا. أول كلمة مهمة هنا الامتلاء. يعني إيه؟ كلكم كده بنعمة ربنا فيكم روحانية، روح القدس بيشتغل عليكم، بس ما حدش فينا مليان. مليان يعني إيه؟ يعني ربنا شغال في بأقصى طاقة ممكن، كلنا فينا حتة، لكن الكتاب بيقول امتلئوا بالروح. بيقول: لا تحزنوا الروح، لا تطفئوا الروح، لا تقاوموا الروح، لكن امتلئوا بالروح. الامتلاء بالروح معناه أن الإنسان طول الوقت يبقى روحاني، وطول الوقت الروح القدس هو اللي بيحركه. يعني يجوز في لحظات في الصلاة تحس انك فرحان بالروح القدس، متعزي وحاسس ان ربنا بينقي افكارك، بيوسع قلبك، بتصلي للناس، دي لحظات روحية جميلة. طب اللحظات دي ما بتقعدش 24 ساعة ليه؟ لان احنا مش مليانين. تبطل صلاة ترجع بني ادم فاضي تاني. طب ليه؟ احنا عايزين نبقى ممتلئين بالروح على طول. الامتلاء بالروح يجي معاه كلمة تانية، الانقياد بالروح. يعني ايه؟ لو مليان بالروح يبقى الروح القدس هو القائد، هو اللي سايق كل حاجة، هو اللي يفكر، هو اللي ياخد القرار. انما الانسان غير الممتلئ مخه بيشغله، جسده بيحركه، الناس تقول له يمين وشمال. انما الانسان الروحاني الناس تقول زي ما تقول، مخه يقول، ما بيقولش كتير مخه ولا جسده، هو دايما بيسأل: يا رب أعمل إيه؟ أو حتى من غير ما يسأل تلاقي الروح القدس عمال يمشي كده. يبقى هنا بيقول لهم أنا بصلي لكم من بعد ما سمعت أخباركم أكتر وأكتر عشان تمتلئوا عشان تكبروا. فكرنا بكلمة القديس يوحنا في إنجيله لما يقول إيه، من ملئه نحن جميعا أخذنا، يعني إحنا خدنا من ملئه، هو اللي فيه كل الملء، هو اللي مليان على الآخر ربنا يسوع، إحنا بقى بناخد على قدنا، كل واحد واحد كوباية واحد مثلا دورق هو يتملي، لكن ربنا يسوع له المجد هو اللي ملوش آخر، ومن ملئه نحن جميعا نمتلئ. لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته. كلمة تاني مهم، يعني إيه من معرفة مشيئته؟ هل كل واحد فينا عارف بالضبط مشيئة ربنا من حياته؟ احنا عارفينها كده بشكل عمومي، لأن ربنا عاوزنا قديسين، عاوزنا شبهه، عاوزنا نوصل للسماء، مش كلنا عارفين كده؟ الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. لكن إيه مشيئة ربنا منك في الموضوع ده بالذات، في الشغلانة دي بالذات، في الخدمة دي، في الموقف ده، في التفاصيل؟ أحيانا الواحد ما بيبقاش عارف، وبتروح مننا بقى مواقف كتيرة كان ممكن الواحد يمشي فيها صح لو هو فضل يتساءل، يا رب عاوز أعرف مشيئتك في الحتة دي، عاوز نعمل ايه بالظبط في الموضوع ده، ايه المطلوب مني في الحتة دي، اقول ايه ولا اسكت، انا عاوز اعرف مشيئتك لان انا مش عاوز امشي بدماغي. يبقى احنا بشكل عمومي عارفين مشيئته، محدش فينا كمسيحيين اظن ينسى انه مصيرنا السماء، او يعني هدفنا في الحياة اطلبه اولا ملكوت الله وبر، وهذه كلها تزاد لكم. لكن يوم بعد يوم وسنة بعد سنة وأمور كثيرة وتفصيلات كثيرة بيبقى الواحد عاوز يعرف مشيئته. ده انت ممكن يبقى فيه مشكلة وتبقى مش فاهم، طب يا رب انا قابل من ايدك المشكلة بس انا مش فاهم مشيئتك، طب انت جبت المشكلة دي ليه؟ هقبل منك التجربة وهقبل المشكلة بس قول لي عاوز منها ايه، انا مخي على قد مش فاهمك، عاوز افهمك. انت سمحت بمشكلة في الخدمة، او سمحت بمشكلة في الصحة، او مشكلة في الاولاد، احنا اولادك وقابلين منك كل حاجة، بس يا رب فهمني، علمني، نور عقلي عشان اعرف مشيئتك في ده ايه، ليه بتعمل كده. ده ممكن الواحد يسأله يا رب مشيئتك ايه في الظروف اللي حوالينا، انا مش فاهمك برضو. طب الكنيسة بتصلي ولسه الظروف ما اتغيرتش، أنا مش فاهمك يا رب. يقوم بولس الرسول يقول إيه، ما أنا بصلي لكم جامد وبطلب من ربنا أن تمتلئوا من معرفة مشيئته. يبقى في ناس عن ناس بتفهم، أو ناس عن ناس بتدرك مشيئة الله أكتر، دي بتيجي بإيه؟ بتيجي بالصلاة. يبقى كل ما الواحد يصلي أكتر ويقرب من ربنا أكتر يدرك مشيئته أكتر، يمتلئ من معرفة مشيئته، فتبقى الدنيا واضحة قدامه، حتى لو الدنيا مش ماشية في نظر الناس هو بيبقى مرتاح، لأنه عارف أن كل حاجة مظبوطة وشايف بوضوح الصورة اللي ربنا قصدها. لكن الإنسان المبتدئ بيبقى إيه، طالع نازل مع الموجة كده، فإيه ينفعل انفعالات حزينة وانفعالات فرحة ويتخض ويزعل، هو يعني بيحاول يصلي لكنه مبتدئ. إذا القديس بولس لما لقى الناس دول مجتهدين وحلوين قال لهم لا، ده أنا بصلي لكم بقى أكتر وبطلب من ربنا أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي. يبقى الحكمة معناها ببساطة أن الإنسان يدرك مشيئة الله. أحد مفاهيم الحكمة، الحكمة مش الذكاء يا جماعة، الحكمة مش قراية الكتب، الحكمة النازلة من فوق اللي بيسموها الآباء ساعات الاستنارة، يعني الواحد مخه منور باللي ربنا عاوزه، فاهم ربنا صح، مدرك لإرادة الله، مستوعب خطة ربنا، بيتحرك في نور ربنا. فبيقول لهم تعرفوا من تمتلئ من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي. كلمة فهم روحي كمان تورينا أن فينا حاجات تتفهم بالعقل، حاجات تتفهم بالروح. يعني إيه؟ إدراك الأمور له شكل علمي أو عقلاني وله شكل تاني روحاني. يعني ممكن تقول المرض ده جه ليه وتحللها علميا، تقول عشان مثلا ده نتيجة فيروس، مثلا فيروس مش عارف نتيجة ضعف في المناعة، أو ده فهم عقلي أو فهم علمي ليه حصل كده في السياسة، أو ممكن نحللها بشكل فهم عقلي أو علمي. ليه ربنا سمح بكده؟ ده فهم روحي بقى. ليه مدبر الأمور دبرها بالطريقة دي؟ ده بقى ملهاش دعوة بالسياسة ولا ليها دعوة بالتفسير العلمي، ده فهم روحي. إذن الفهم الروحي غير الفهم العقلي. الفهم العقلي بيقرأ المعطيات بالطريقة العلمية العقلانية، لكن الفهم الروحي بيدور في سؤال أساسي هو إيه؟ ماذا تريد يا رب مما يحدث؟ ماذا تريد مني؟ ليه يا رب بتعمل كده؟ فهمني. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنر لي برك. يبقى الواحد بيطلب من ربنا الفهم والاستنارة عشان يدرك، ساعتها يبقى مبسوط ومرتاح مطمن. ربنا ما بيغلطش أبدا، كل اللي بيحصل بيحصل صح ومحسوب مظبوط جدا. من أجل ذلك نحن أيضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي لتسلكوا كما يحق للرب. يبقى لما الواحد بيفهم مشيئة ربنا بيسلك كما يريد الله. تفرق كتير قوي. ليه؟ ممكن الواحد يقعد يتكلم 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 وربنا ما يكونش عاوزه يتكلم. فلما يفهم ربنا يسلك كما يحق للرب، فيطلع انه ايه؟ دلوقتي تسكت احسن. حاضر يا رب. يبقى انت كنت بتتكلم وفاكر انك بتعمل الصح، ويطلع ان الصح في الوقت ده انك تسكت. يبقى السلوك مرتبط بالفهم. لو انت مش فاهم ربنا هتسلك بطريقة تظن انها صح وتطلع مش صح. يبقى الواحد لازم يفهم صح عشان يسلك صح. لو ما فهمتش يبقى السلوك اللي انت بتسلكه حتى لو يتهيألك انك بتعمل احسن حاجة ما يكونش هي دي الحاجة اللي ربنا عاوزها. فبيقول لتسلكوا كما يحق للرب، لانه امور الله مش دايما تمشي بالعقل. يعني بولس الرسول لما كان في اسيا الصغرى وكان بالعقل حاسب ان البلد دي عليها الدور في الكرازة، منع الروح القدس ولم يدعه الروح وقال له معلش وقف دماغك بقى، وقف خططك، تعال معايا اليونان، مقدونيا عليها الدور. طب يا رب دي مش ماشيه في الحسابات وفي الخطه وفي ودي بعيده مش قريبه ودي مش منطقيه، لا مالكش دعوه بقى بالحاجات دي. فيسلك كما يحق للرب. يبقى الواحد لما يمتلئ من معرفه مشيئته في كل حكمة وفهم روحي يسلك كما يحق للرب. كما يحق للرب يعني بحق ربنا المظبوط، يعني يمشي مظبوط زي ما ربنا عاوز. يبقى مش بيمشي زي ما هو شايف، لا بيمشي زي ما ربنا شايف. قديس بطرس الرسول ربنا يسوع قال له كلمة في نهاية إنجيل يوحنا، قال له لما كنت صغير يا بطرس كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، لكن لما هتكبر آخر يمنطقك ويرسلك حيث لا تشاء. لما تكبر روحيا القيادة مش هتبقى ليك، هتبقى لي أنا. ربنا له المجد، له كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين. ناخد آية واحدة نقول كلمة تمتلئوا من معرفة مشيئته، نقولها مع بعض. تمتلئوا من معرفة مشيئته، كمان مرة تمتلئوا من معرفة مشيئته. تفضلوا نصلي.